على الإنسان أن يجتهد في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها. أسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين.
هبيسة العقول عقول على وجه الأرض، هيئ لها السبيل وأرسل إليها الرسول ونزل إليها التنزيل، ثم لا تفكر في هذا الأمر ولا في تحقيق الاستقامة ولا تأخذ الأسباب لذلك ولا تجعلها عناية بذلك. الدنيا ملانة أفكار، الدنيا ملانة حتى إلى حد الإرهاق للعقول بكثرة الفكر، لكن فيما لا يعود بالنفع الحقيقي، فيما لا يعود بالخير على الناس، فيما لا يقرب إلى الرب، في تجند شديد للغضب والشهوة. فأكثر ما تقوم عليه الآن تراتيبهم ومؤسساتهم وحركاتهم تجند قوي للغضب والشهوة، يريدون ينفذوا غضبهم وشهوتهم في العالم. الوجود بس هو هذا، هو الذي يقودهم. انحطاط عن مستوى الإنسانية بكلها. فجندوا العقول التي من حقها أن تكون قائدة بنور الله محل معرفة بالله، جندوها لأن تكون خادمة لخنازير الشهوة وكلاب الغضب. فلذا يكسر من تجراهم في المحشر على صور الكلاب والخنازير، وهم بنو آدم، كان أصلهم بنو آدم، لكن انحطوا عن الأدمية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهذا الفكر الكثير أخذ العقول، يجي إلى بساط الفكر في رمضان خصوصا عندها الإسلام والإيمان. بعض الناس يبخل على نفسه أن يعمل الفكرة كثيرا في معاني القرآن ويستصعب حتى في رمضان، تصل للعشر الأواخر ونصيب الفكر عندك في معاني القرآن ضعيف. من أنصح لك؟ من بارئك؟ من أعرف بحقائق الأمور؟ من خالق كل شيء؟ هذا تنزيله، كلامه، المعجزة الكبرى لنبيه، المنهج الذي ارتضاه الله لك في حقائق العالم الدنياوي والأخراوي والعلوي والسفلي، في حقائق كل شيء، تبيانا لكل شيء يقول سبحانه وتعالى في القرآن. البخل على أنفسهم بكثرة الفكر في معاني القرآن ضاعف على قلوبهم الرأي، فتقفلت بكثرة هذا الرأي، فهم المخاطبون بقول الحق: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من التفكير الجدي في فتح أقفال هذه القلوب. هذا ما عاد باقي معك إلا 5 ليال، لابد من فتح حق، لابد من إعطاء هذه المعاني حبها بل حقها بل بعض حقها من الاستغراق في التأمل فيها، في طلب تحقيق الاستقامة التي هي غاية مطامع الأولياء والأصفياء والأتقياء والأنبياء معه، والأنبياء معه إلى سيد الأنبياء. تسمعه يقول في الرأي له في النوم هذا من الصالحين: ما الذي شيبك يا رسول الله في هود؟ تقول: شيبتني هود وأخواتها. إيش الذي في هود شيبك؟ قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. شوف الكلام، فمطمح الاستقامة غاية المطامح. حتى عند الملائكة وهم المعصومون مسابقتهم كيف يستقيمون على ما يحب منهم، كيف يقومون بالأمر كما ينبغي، حتى أن طوائف الركوع منهم من خلقوا إلى يوم القيامة وطوائف السجود من دخوله إلى يوم القيامة وطوائف القيامة من دخول القيامة إذا وقفوا في موقف القيامة قال سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. استقامة فكرك فيها، التفات نظرك إليها، سعيك لتحقيقها في شؤونك. الاستقامة أعظم كرامة، أعظم كرامة، أعظم من طيران في الهواء، من مشي على الماء، أعظم. بقية الكرامات التي يكرم بها الناس من جميع خوارق العادات، الاستقامة أعظم، بل الاستقامة في ركعة خير من ألف كرامة. استقامة مع الله في ركعة واحدة تصليها خير من ألف كرامة. فحط نظرك على مكمن الفوز والمغنم، مكمن الرقي والعلو، مكمن السعادة الحقيقية الدائمة. التفت إلى هذا، اجعل مطلبك الاستقامة. ذكر لنا في هذا الفصل علامة مرض القلوب، قال وهي أن يكون شيء أحب إلينا من الله. كل من كان شيء أحب إليه من الله ففي قلبه مرض، مرض يحتاج علاج، ومرض خطير إذا خرج من الدنيا وهو فيه تعرض لأن يخزيه الجبار سبحانه. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن في قلبه محبة لشيء أعظم من الله قلبه سقيم غير سليم، مريض غير سليم، ما هو سليم. الله يا رب صفي قلوبنا وطهرها، ويخرج رمضان إلا وأنت ورسولك حب إلينا مما سواكما. يقول خاصية نفس الآدمي ما يتميز به عن البهائم. وإيش هذا يتميز به؟ تقدم عن سبقين أنه المعرفة بحقائق الأشياء لا مجرد الحس بظواهر الأمور، فهذا يشارك فيه الحيوانات والبهائم، لكن الإدراك حقائق الأشياء من خاصية هذا الإنسان. يقول لكن موجد كل الأشياء وبارئه والله، فمهما تعرفت على أشياء ولم تحظى بنصيب معرفة الله ما كانك عرفت شيء، بل صرح القرآن بذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون، لا يعلمون. قال ما أعرف شيء. أي شيء عرف من لم يعرف الله؟ حبس نفسه في جزئية من شؤون هذا الكون حجب بها وحرم بسببها وانقطع بها وانحبس فيها، وصارت سبب لطرده عن المقام الأعلى ولذوقه العذاب الأليم. وكان المفروض أن هذه الجزئية من الكون تهديه إلى المكون وتدل على مهمته واجبه الذي من أجله خلقه المكون لهذا الكون. ولهذا يقول أصل الأشياء وموجدها الله، فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكانه لم يعرف شيء، لأنه ما انتهى إلى حقيقة في أي شيء، لا يزال في هامش في جانب في جزء محصور. حتى يكون مع هذا الشيء الذي متعامل معه يعرف حقيقته من أوجده، هذه بداية المعرفة بهذا الشيء. فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله وما عرف الله سبحانه وتعالى رب كل شيء فقد عرف كل شيء، لأن كل شيء في قبضته هذا الذي عرفه، وهو صاحب المكانة عنده. يقول علامة المعرفة المحبة. سمعت؟ علامة المعرفة المحبة. ولذا لما وضع السؤال على بعض أهل السير في الطريق الخير وقال له أتعرف الله؟ قال كيف أعبد إن لم أعرف؟ فقيل له وكيف تعصيه إذا عرفت؟ لقد عرفت كيف تعصيه. تنبه إلى علامة المعرفة. علامة المعرفة قال لك المحبة، فمن عرفه جل جلاله أحبه ضرورة، لأن الكمال كله له والجمال كله له، كيف ما يحب؟ على قدر معرفته يحب، كيف ما يحب؟ ما يتأتى أحد يعرفه ما يحبه. فهذه علامة وجود المعرفة بالله، ظهور المحبة عليك في إيثاره على كل شيء وبذل كل شيء من أجله.
وعلامة المحبة أن لا يثير عليه دنيا ولا غيرها من المحبوبات. وخذ الآية، خذ خطاب صريح، خذ نص واضح، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقدر افتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إيش معدوا مع الناس غير هذا؟ هذا كل ما يتقالبون عليه ويتقاتلون عليه ويحبونه ويحرصون عليه، شيء غير هذا كله ذكروا لك. قال إن كان شيء من هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، اقعدوا، لستم أهل حضيرته، لستم أهل معرفته، لستم أهل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. واتبعوا بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، شار إلى أن محبة شيء على الله تعالى أن يكون أحب من لك من الله فسك، فسك لأنك خرجت عن مقتضى الواجب. أيها المخلوق مع الخالق تفضل عليه أيش وأنت عبده وملكه، وهذا الذي غرك أيضا ملكه وخلقه وصنعه، فسق أن تحب شيء أكثر منه. إن الله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يجب أن لا يكون شيء أحب إلينا من الله آباء ولا أبناء ولا إخوان ولا أزواج ولا عشيرة ولا أموال ولا تجارة ولا مساكن. وهناك علامة صحة القلب، وإذا ما قامت علامة صحة قلبك فينبغي أن يكون همك كبير حتى يصح قلبك. وأنت إذا ظهرت لك علامة على مرض عينك، مرض أذنك، مرض رجلك، مرض بطنك، تسعى للخلاص منه، تفكر في ذلك كثير، وغاية ذاك أن يؤدي إلى موت الجسد، وهو لابد منه مرض طول ما مرض، لكن هذا المرض خطير إن بقي يؤدي إلى حرمان النظر إلى وجه الله، إلى حرمان مرافقة محمد بن عبد الله، إلى أن لا تشم رائحة الجنة، إلى 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 أقل ما فيه إلى القصور عن الدرجات العلى. هذا شيء شديد. فمن كان شيئا أحب إليه من الله فقلبه مريض، طيب يتحرك يروح يعالج. وتشوف الناس حد يروح الأردن، حد يروح إلى الدولة الفلانية، حد الدولة الأخرى، طلب العلاج، أنهم أدركوا تعب المرض، هذا أتعب، هذا أخطر بيقين، يجب أن نطلب علاجه. قال لك ومن الأمراض ما لا يعرفها صاحبه، تسريبه، وإذا استفحلت به قصمت ظهره
وأنهت حياته وهو لا يدري. عشان كثير عندهم مرض القلب الباطني المعنوي ولا يستشعر يشوف نفسه خير طيب صالح من أحسن خلق الله، ويتبالغ به المرض فيقف مواقف تظهر فيها علامات هذه الأمراض حتى ربما أدى به ذلك إلى سوء خاتمته. فلا بد تعرف المرض. ولهذا كانوا يقولون إن من لم يعرف مرضه يستصعب علاجه، فأول العلاج معرفته بالمرض. لا إله إلا الله. نريد ما يخرج رمضان إلا وعلامة الصحة للقلوب ظهرت، تخلصنا من محبة شيء على الله تعالى. إيش هذه الأشياء اللي تكون حبلنا من الله؟ وماذا بيدها؟ وما نهايتها؟ وما مصيرها؟ وما حقيقتها؟ إيش؟ الله الله، هو اللي خلقها، هو اللي يتصرف فيها، هو اللي مرجعها لي. الله، كيف ما تغلب محبته على ضميرك؟ ما تغلب محبته على فؤادك وقلبك وأنت عبده؟ أصلك عدم، هو أوجدك، هو وكل ما عندك منه، كيف ما تحبه؟ ما تعقل؟ بالضرورة إذا عرفت أن تحبه. الله، الجمال له، الكمال له، الإحسان منه، هذه أسباب تأخذ قلوب الناس للمحبة. ثم إذا التفت إلى العالم الخلقي لم تجد أعلى رتبة في جمال ولا كمال ولا إحسان من محمد. فإن عرفت الحقيقة فيجب أن لا يبقى في الأرض ولا في السماء من جميع الكائنات أي كائن ومخلوق أحب لك من محمد. ضرورة إذا عرفت محمدا لا يكون شيء أحب منه من الخلق. ثم جعل عبده هذا مظهر الجمال ومظهر الكمال ومظهر الإحسان كله، حتى في الإحسان من حبيبي. الآن ما عاد بقي أحد محجوب عن إدراك أن الأمر لي الكل، والآن خبأتم، والآن كلكم تيقنتم حاجتكم إلي وأن خلاصكم بيدي، وكلكم الآن تطلبون مني نقلكم من هذا الحال إلى فصل القضاء. لا يتم ذلك إلا على يد حبيبي. هاتوا لتعرفوا أنه المحسن الأكبر. بعد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. تقدم يا محمد، تكلم يا محمد، أنت لها يا محمد. وهو بنفسه يقول أنا لها. الجمال كله في هذا المقام، الكمال كله في هذا المقام، الإحسان كله في هذا المقام. عسى أن يبعثك ربك مقاما. فوجب إذا عرفت الحقيقة ما يكون في الخليقة أحب لك من محمد، حينئذ يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. تبدأ تذوق الحلاوة الإيمانية. يقول وبعضهم يعرف المرض ويدري أنه مريض، ولكن ما يعرف إيش العلاج. بعضهم يعرف المرض والعلاج لكن يصعب عليه الصبر على مرارة هذا العلاج، ويبقى محله في مرضه لأن نفسه تغلبه. كما بعض الناس ما يبالي مرضه، يأخذ ما يحتمي ويأخذ من الأشياء اللي تضره لما تشتهي نفسه، ما يدرى إلا ثأرة العلة عليه ثورة واحدة وأنهت نهائيا، لأنه ما كان يحتمي. وبعضهم عنده صبر ومستعد يصبر، قال لكن ما حصل الذي يصف له العلاج، ولا كيف يعطيه طريقة الاستعمال. ايدك يهبش يكثر يطلع ينزل من دليل. ما وجد شيخ يرشد. قال سيدنا جعفر الصادق: ضل من ليس له شيخ يهديه، ضل من ليس له شيخ يرشده. لهذا قال: ومن يضلل فلن تجد له وليا. معنى من يهدي ستجد له ولي مرشد. أي واحد يهديه الله تحصل له ولي مرشد يهتدي بسببه، لكن من يضلل ما تحصل ولن تجد له ولي مرشد. قال الله: هؤلاء أهل الدلالة على حضرتي أنا أعلق بهم قلوب من أحب، الثانيين ما أجعل لهم سلبهم. ها؟ لن. ولهذا قال: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصلوا إليه. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض الحق ينصرفون لا يشطوا ولا حدا إلا بشار مثلهم. وهكذا قالوا الأنبياء كلهم اللي سبقت عليهم شقاوة، ما حد ولي مرشد قدامهم، النبي مرشد. لكن يتيم أبي طالب ابن أبي كبش، رضيع بني سعد، هذا نظرهم إليه. مثلا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، في أحسن مني؟ شوف شوف، ما حد أحسن مني. أهم يقسمون رحمة رب؟ لا إله إلا الله. إذن فمن أراد الله أن يهديه جعل له ولي مرشد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول وقد يجد الصبر لا يكون لجد طبيبا حاذقا يعالجه. وعلامة العود إلى الصحة الاستقامة على المطلوب في كل خلق بلا إفراط ولا تفريط. ولما كان الوسط الحقيقي المطلوب في غاية الغموض بل أدق من الشعر وحد من السيف مثل الصراط اللي نعدي عليه في الآخرة، فمن استوى عليه في الدنيا استقام جاز على مثله في الآخرة. مضى هناك مشى، مشى هنا يمشي هناك. والعسر الاستقامة وجب على كل عبد يدعو الله في كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ونحن في ليالي رمضان في كل ركعة من التراويح من الوتر: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. بدي كم مرات في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم، وفي صلاة الضحى وفي الرواتب اهدنا الصراط المستقيم. لكن إذا أنت تطلب هذا المطلب العظيم وقلبك حاضر، ما هو في سنته أبدا أن يحرمك هذا الأمر. لكن يمكن أنت تسأله وكأنك ما تسأل، أو كأنك تسأل واحد عادي تسألين. إذا عرفت كيف تسأله سؤال بعد سؤال بعد سؤال لابد أن يجيبه. هكذا سنته ومعاملته للخلق هكذا. وبعد ذلك هذا طلب هو شرع لك، أذن لك أن تطلبه منه، تستلم الإذن وتأخذ القدوة وتطلب يجيب لك إذن منه، قدوة حبيبه وعمل منك يجيب على طول. لكن تعرف تطلب من، وتعرف أنك تطلب أمر عظيم هو اختاره لك وهو شرع لك تطلبه منه يتيك إياه. قال: اهدنا الصراط المستقيم. وبعدين بكل جلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. ويعلم سيدنا الحسن: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. سمع محمد بن حنفية واحد يقرأ: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. قال: هذه كلمات كان أبي يدعو بهن في صلاة الفجر، يعني في القنوت الهداية. الله قلت: يا نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين.
إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، ومن عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن الأكثر جاهلون في عينه.
يعمل في عينه ما يشوفه. قال:
كذا صغيرة في عين أخوه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا واستر عنا عيوب خلقك. طيب،
عيوب النفس أربع طرق. الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته، وقد عز في الزبان وجوده.
لا إله إلا الله، من القرن الخامس ده، من القرن الخامس الكلام، وفي أول السادس، وتوفي أول القرن السادس سنة 505 توفي الرزاق. قال عز في الزمان وجوده، كم في زمانه علماء وكم صلحاء وكم أولياء وكم. لا إله إلا الله. قال سيدنا ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله، من أهل النفوس الزكية، من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مضيتي. إذا صدقت يجيك توعى على طول، هو ربك يرسل لك الولي المرشد يهديك إليه ويهديه إليك. صدق فقط. هذا قالوا لو صدقتم في طلب المشايخ لوجدتموهم على الأبواب. بمعنى آخر قال لي أتما بعض الشيوخ من أهل الشام، قال لي عيش الأمارات، قالوا أنا بهذا بين هذه الحكمة وهذه الكلمة ما سمعت عن شيخ من الصالحين، فتمنيت إلا وجدت على الأبواب وجوني إلى داري. ما دي تعدي أيام اللي رجال جاء، لكن الطلب بالصدق هو اللي نقص على الناس. لو صدقتم بطلب المشايخ لوجدتمهم على الأبواب. نعم، هذا الأولى. طيب، هذا طريقة. طريقة الثانية.
الطريقة الثانية أن يطالب صديقا صدوقا بصيرا متدينا ينصيبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فينبهه.
وهذه فائدة أخوتكم وفائدة اجتماعكم في المواطن والأماكن والمحلات، سواء منكم الطلاب أو المتعاونين على هذا الخير. إيش فائدة تعارفنا؟ وكذب من يدعي أنهم أخوان في الله بين في الله يزعل إذا أحد نبهه على عيبه. هذا كذب. هذه نعمة من الله سيقت إليك، تستفيد من الأخوان بالله أن يبصرك بعيوب نفسك. المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن يكون مرآة لك، يرويك حالك وينبهك ومعين لك أيضا على العلاج. فمن أحسن وأعظم الفوائد بيننا أن يلاحظ بعضنا بعض، يراقب بعضنا بعض للانتهاض والعدل، لا للسخرية ولا للاستهزاء ولا للاستخفاف ولا للغيظ ولا للحسد ولا للحقد. وإلا فهذا الشأن لو قام ينفع كثير حتى مع وجود الشيخ. وإن وجد الشيوخ فحسن تناول العلاج عبر الأخوة ما يقوم كما يقومه الإنسان وحده أبدا. وإن كان الشيخ موجود، إذا المتلقين عنه عرفوا كيف استعمال العلاج عبر الأخوة بينهم صحوا من الأمراض العهد بطريق قريب يسير، وسهل عبورهم إلى فوق. طيب، أن يطلب صديق صدوق بصير متدين ينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فينبهه. سامعت بجي أذكر لك مثال هذا، أن احنا محتاجين لهذا. يقول لك الذين جلسوا بين يدي أعظم وأكبر وأجل شيخ على الإطلاق من الأولين والآخرين النبي الله محمد، وحكموه في جميع أحوالهم، وكان هواهم تبع لما جابه، ووضعوا بين أيديه أموالهم وأرواحهم وجميع ما معهم، ما اغتنوا من بعضهم البعض أن يستفيدوا بعضهم البعض وينبهوا بعضهم البعض. إذا كان أصحاب الحبيب هكذا، كيف أصحاب أي واحد ثاني؟ بل نجاحنا أن
نحيي هذا الميت بيننا من اتخاذ بعضنا بعضا معينا على المسلك، منبها على الملحظ، مفتشا على خفايا العيوب للإنقاذ منها. ها؟ وين الذي يفرح بنصح أخيه؟ وين الذي يتقلد المنة لمن ينبهه على عيبه؟ فهكذا فعل الأكياس. اقرأ.
فهكذا فعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين. يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وكان يسأل سلمان عن عيوبه، فلما قدم عليه قال: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فاستعفى فألح عليه فقال: بلغني أنك جمعت بين إذامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالنهار وحلة بالليل. قال: وهل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما.
كفيتهما خلاص، يعني من بعد اليوم ما عاد يحصل شيء منه.
وكان يسأل حذيفة يقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين، فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟
يكفينا هذا، هذا مسالك أصحاب نبينا. هذا سيدنا عمر جالس من وأخذ عن من تربى على يد من؟ ها، شوف هذه التربية النبوية اللي أدته إلى هذا، هو المبشر بالجنة والذي حلف له النبي: يا سلمان، ما الذي بلغك عني مما تكره؟ قدم علي جعفر قال: عفني. قال: لا. قال: لا أذكر. قال: كان ولا بد أمرين. قال: هات. قال: بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة واحدة. ما هذا طريقة النبي ولا صاحبك أبو بكر، ما صلحوك. أيوة. ثاني قال: الثاني بلغني أنك جمعت، أنك جعلت لك حلتين، حلة في الليل وحلة في النهار، كان قدامك صاحبك رسول الله أبو بكر ما شلهم حلة الليل وحلة الواحد يجلسوا فيها أيام. قال: شيء غير هذا براد؟ قال: قال: أما هذان فقد كفيتهم، خلاص من اليوم لا إدامين على مائدة ولا حلتين في يوم، خلاص. سمي صاحب الفتوحات. أنت يا سلمان، أنت أصلك من فارس هناك، جيت عندك بتعلمنا؟ من ذا داري إن أنا ما عاد نمت من يوم توليت الخلافة؟ خفت إن نمت بالليل ضيع حق نفسي، إن نمت بالنهار ضيع حق رعيتي، ما خطر على باله يقول هكذا. قال: أما هذان فقد كفيتهم، واجب نحن نكون هكذا، نقرب من هذا. طيب نحن ما نساوي شيء عند أرجلهم، عند ترابنا لهم، بس نقرب شوي من هذا. هم بهذا الحال كله وصلوا هذا المستوى، ونحن بعدين نشم خلافين. افرح بنصيحة أخوه، تقلد المنة لمن أهدى إليك عيب. افرح، انصب أخوانك رقبة على نفسك يساعدونك على خلاصها، على تصفيتها، على تزكيتها، على تنويرها، على العبور بها من مواطن الخطر إلى يفاع السلامة. كلهم ساعدونا، طلعونا كذا، خلصونا من هذه الكدورات. واجب هكذا يكون الإخوان. كيف حالنا في هذا؟ قال: حبيب من نصحني فإني منه للنصح قابل. أين ناصح خلق الله للنصح باذل؟ وكان يقول لي جماعتك لنا في سيقول لي كذا كذا سنة، ما أذكر واحد منكم جاي لعندي يقول لي فكرة أفهم فيها، بفرح منه. كيف تخلونا هكذا؟ ويقولوا كيف تخلونا هكذا؟ قولوا نبهونا، ما تبغون احنا نرتقي، ما بغتون احنا ندعاون مرة، ليش ما حد يجي نبهنا علي؟ ما بدأ قال لي في كذا ولا في كذا، فكانوا يستوحشون من هذا. انظر كيف الغافلين يستوحش ان حد جاي ينصح، يقول في كذا في كذا، يزعله ضعف الجاهل، يحب الرذالة، ما يحب حد يخلصه من الصفات الرذيلة. طيب،
وكل من كان وفر عقلا كان أقل عجابا وأعظم اتهاما لنفسه، وهذا قد عز فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب.
صار أكثر الأصدقاء مسلمين هم يتصادقون، لكن واحد من اثنين، إما مداهن ويحس إن كل شيء من أمرك حتى مهما كان مداهن، وإما حسود ليه صالح يقول لك ما هو صالح، لا حول ولا قوة إلا هذول مهما عوان على المشي في الطريق القرب من الحق ولا تخليص النفس من الأفات يداهنك، بس وأنت نفسك تميل لمداهنك، تميل للمداهن أكثر، وهو يضرك ويغرك ما ينفعك. إذا هو أقصدك لا أنا أحبك يا أخي أودك، خلص نفسك منك، عدل نفسك في هذا الخلق، قوم هذا يحتاج منك كذا كذا، هذا واجب، هذا ينطبق عليه الحديث الفلاني لا الفلاني، لابد نحن نتعاون. هذا عدو ما هو بيننا، ما حدو حتى بين اثنين ما حدو، واجب يكون كثير بيننا هذا المسلك. كيف ولا تخلوا له صحابة، بس صحابهم ونحن ما نحتاجه، صحاب سيدنا محمد هم يحتاجون، ايش عيب يقول لي نبهنا كفيته، ونحن ما نحتاج هذا، استغفر الله، ان شي خير فينا وهو في اتباع اصحاب محمد هؤلاء. طيب،
فلا يخلو الاصدقاء عن حسود او صاحب غرض او مداهن يخفي العيوب. وقيل لداود الطائي لما لا تخالط الناس، قال ما أصنع بقوم يخفون عني عيوبي. شهوة ذو الدين أن يتنبهوا لعيوبهم، وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا بعيوبنا، ويكاد هذا أن يكون مفصحا عن ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب للداغة، ولو نبهنا منبه أن تحت ثوبنا عقربا لتلدغن لتقلدنا منة
وفرحنا به. كل يوم جزاك الله خير جزاك الله خير، كل ما حصل يقول هذا أنقذنا مرة، كان بلغنا عقرب وبعدين نبهنا، ولا عاد ينساها منه، وأول ما ينبهه توي يروح إلى التطبيق يشتغل توم مباشرة بإزالة العقرب، وبعدين يجيك بعد سنة جزاك الله خير الله يحفظك ولا كان بإرسانة حية ولا عقرب، وذي تنهشك العيوب كل يوم، تنهش دينك وقلبك، ينبهونك عليها تزعل منهم، ايش هذا؟ طيب،
واشتغلنا بإزالة العقارب وأبعادها، وما نكايتها إلا على البدن، لكن الأخلاق الرديئة على صميم القلب يخشى أن تدوم بعد الموت أبدا أو آلاف من السنين. كيف لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها، بل نشتغل بمقابلة الناصح بقول وأنت أيضا تصنع كيس وكيس، وتشغلنا العداوة عن الانتفاع بنصحه، وذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب، وأصل ذلك ضعف الإيمان.
اللهم أيقظنا وقوي إيماننا، كل من كان منكم قوي الإيمان يفرح بالنصيحة، يفرح إذا واحد نبهه على العيب حقه يقول هذا مرة كنت على حال سيء بيوردني مردها كنبهنا، فأنا تكاسل عند كبيرة الإحرام جاء قصدنا ونصحنا، الآن بركته ورزحته قمت من هذا، كان علامة نفاق، كانت أجي خلصنا من هذا الشخص، يفرح منه، لذا يقول ايش لابو في هذا، ليش اذا قاعد تبين ولا حصل حد الا انا قاعد يجيب استبين، ايش ما بيبغى مني، روح وصلح نفسه هو في بعد حوله لك، ومدري الواحد جاي يقول وحده شوف شوف عندك الحيه والعقرب، انت هناك في دارة كثير حيات عقرب، ايش عليك قوم ننقذ نفسك الحين، هذا نباك حتى لو كان هناك حيات بتلدغه ما بتلدغك انت، لكن هذا مصيبه بتلدغك انت، ما يمكن يشغل العداوة معه عن إنقاذ نفسك. قال بعض الناس هكذا يجي يقول فكرة يقولوا أنت فيك، أحصل لح نفسك أنت.
أعوذ بالله ما يعرف قدر النصيحة. والأكابر الصالحين ما عادوا من النصح الصالحين لهم حتى من أعدائهم ومن يشوفوا الكلام يستفيدوا منه، نزلون على أنفسهم كما بيجي معك. طيب
الطريق الثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية، والطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه، فإن مساويه تنتشر على ألسنتهم.
يقول هذول بيذكرون صدق الحقيقة في عيوبي أصحابي، وهذه داهنون تغلبون هذي يسمع كلامه وش يقولون ينبه نفسه ولا يسمعي نفسه تعبي كذا كذا سمعين، فيستفيد من قول عدوه تصليح لنفسه وتزكيه، فتحول الخلق كلهم نعمة عليه، حتى من يعاديه صار نعمة له بسبب قربه لعلوه وهكذا. لا إله إلا الله. طيب
الطريق الرابع أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذموما طالب نفسه بتركه، فإن المؤمن مرآة المؤمن. قيل لعيسى عليه السلام ومن أدبك؟ قال رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته. وكل هذا حيل من فقد شيخا عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس، مشفقا ناصحا في الدين، فارغا من تهذيب نفسه، مشتغلا بتهذيب عباد الله. فمن وجد ذلك فقد وجد الطريق فيلازمه، فهو الذي يخلصه من مرضه. ومن تأمل ما ذكرناه بعين الاعتبار انفتحت بصيرته وانكشفت له علل القلب وأدويتها بنور العلم واليقين، فإن عجز فلا ينبغي أن يفوته التصديق على سبيل التلقي، فإن للإيمان درجة كما إن للعلم درجة، وهو حاصل بعد الإيمان. فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله ولم يطلع على سببه فهو من الذين آمنوا، وإذا اطلع على ما تقدم ذكره من أعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم. وكلهم وعد الله
غلط من ذكره ما هم نعوان له، من معنى كلامه من مهاويها ودسيسها وأضرارها وغوائلها، غوائل من غوائل الشهوات، من غوائل الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم. قل وعد الله الحسنى. قال هذا الطريق إذا تأملت ما ذكر بعين السماء تنفتح بصيرتك وتعرف علل القلب وأدويتها بنور العلم واليقين، فإن عجزت عن هذه الرتبة فلا تفوتك رتبة التصديق على سبيل التلقي. وقد ذكر ربك ورسوله أن البلايا والأذى في اتباع الشهوات وأنه في مخالفة هذه النفس كل الخيرات، فتصدق صدق ومشي بعدين تنتفع بذلك، لكن لك درجة الإيمان، لكن فالذين أوتوا العلم بعد درجاتهم، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن قال بعد الإيمان إذا أنت سمعت الكلام ومشيت في الطريق يجيك العلم بعد ذلك إنه تنكشف لك الحقيقة. فمن صدق بأن مخالفة الشهوات الطريق لله ولم يطلع على سببه فهو من الذين آمنوا، يمشي يطلع على ما تقدمكم من غوائل الشهوات وفاتها وفسادها وكيف مضادتها الحق وهويها بالإنسان إلى سوء المصير، صار من أهل العلم. وكلا وعد الله الحسنى. طيب مرحبا. قال الذي صدق أن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله ولم يعرف سبب ذلك وكيف يترتب على الشهوة وجود الظلمات والقدورات، وكيف أن هذا يؤدي إلى ما وراءه من معاني الانحجابات، فما يطلع على هذه المعاني لكنه صدق بحكم ما سمع من الأخبار والحديث وكلام العلماء صدق، هذا صاحب إيمان. لكن الذي انكشفت له حقائق هذه الأمور وعرف غوائلها وبعدها يصير من الذين أوتوا العلم، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهو بين طريقين، الطريقة الأولى أن ينفتح لبصيرته وينكشف له علل القلوب وأدويتها ومعرفتها وتفاصيلها، هذا صار من الذين أوتوا العلم، لكن دونه واحد ثاني لا يصدق أنه خالف شهوتك وأنت بتصل وبتتعقق، فما يعرف إيش الأسباب لهذا وإيش وراء ذلك من الدقائق. فهذا صاحب إيمان، الأول صاحب علم فوق الإيمان، قال والعلم فوق الإيمان يأتي بعد الإيمان. طيب،
والذي يقتضي الإيمان بهذا في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصر. قال تعالى وانهى النفس عن الهوى، وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه، وقال سفيان الثوري ما عليت شيئا أشد علي من نفسي، وقال الحسن ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك، وقال يحيى بن معاذ الرازي أعداء الإنسان ثلاثة، دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات. وقال أبو يحيى الوراق من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. وقال وهيب الوردي من أحب شهوات الدنيا فليتهيأ للذل. وقال الجنيد أرقت ليلة فقمت إلى وردي فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدها.
هذا يجيب لك في عجائب في قصة سيدنا الجنيد بن محمد مع واحد من سلوك الطريقة لأهل الهمة والخطوة الكبيرة والحظوة العظيمة، كان يجاهد نفسه ويقرر لها معالم في الطريق في الوضوح، ومن جملتها ما يتعلق بأن النجاة في ترك الشهوات، والنفس ما قنعت وبغت تسمع من الجنيد بن محمد هذا الكلام، شافها أنها ما قنعت بالكلام وأنها بتطمئن إلى كلام الجنيد. هذا النفس ما شاء الله قده هو صاحب درجة ولكنه العالي. سيدنا الجنيد بن محمد وجاء قرب من بيته، جالس عند البيت، قال يا رب أنا أشتغل بالأجهزة النفس من شانك، والآن بغيت تخلصها من الورطة وطلعها لفوق. قالت اللي بتسمع من جنيد محمد، جنيد محمد عبدك وصد داره وأنا تحت داره، جيت الباقي عليك أنت خرج. سيدنا الجنيد بن محمد أرق راح النومين جد الإرساليات المعنوية دلت. إيش هذا؟ قام إلى صلاته ورد ماشي التركيبة اللي يعرفها إيش هذا حسن؟ انزعج خرج مره إلا الرجاء. السلام عليكم. السلام، أنا منتظرك أنا، وهذه ساعة في الليل. قال نعم، أنا كلمت الحق، أنا قلت له جيبك. شفت لك ذكرة، قال أدقت ليلة قمت لأودي فلما أجد الحلاوة على غير عادته. الإنسان بينه وبين الحق معاملة خاصة، كان بعضهم يقول له يا جنيد انت منين تجيب العلوم هذا ما سمعناها من لا من اصحابك واللي تعلموا معك ولا من شيوخك. اشار الى رقدة درجة تحت بيت، قال من الخلوة مع الله 30 سنة عند هذه الدرجة. شوف هذا الجنيد ما وجد الحلاوة، قال اردت ان انام لما قدر، جلست فلم اطق الجلوس، خرجت. إذا رجل ملتف بعباءة لما حسبي قال يا أبا القاسم إلي الساعة. قلت يا سيدي من غير موعد الساعة دي وهذا الوقت في الليل وبلا موعد بيني وبينك؟ قال بلى في موعد عادو. قال بلى، سألت الله أن يحرك لي قلبه. قال قلت قد فعل، فما حاجتك؟ هذا هو أنا الجنيد ولا عندك الساعة. فما حاجتك؟ قال متى يصير داء النفس دواها؟ بس هذا السؤال قال إذا خالفت النفس هواها. أقبل على النفس قولي اسمعي قد أجبتك بهذا 7 مرات فأبيت أن تسمعي إلا من الجنين، فها قد سمعتي هل أس ما سلام ينسام روح راح في الطريق ولكن شوف كيف يعالجون أنفسهم في الليل في النهار وهم يهب دائما في ترقي وترقي ها؟
وهكذا. والثاني كان من الصالحين إلا له أمل أن يلتقي بسيدنا إبراهيم بن آدم يسمع عنه ما رأى، فدع الله أن لا يموت حتى يلقى الجني حتى يلقى إبراهيم بن آدم. وسيدنا إبراهيم بن آدم كل ما عرف في بلدة هرب منها حتى يمشي مع ناس ما يعرفونه، دخل إلى وحدة بلدة في وقت برد ما معل المسجد، جلس في المسجد، جاء صاحب المسجد يقول خرج بنقفر، قال أنا غريب ولا بلد باردة وخلنا في المسجد، قال لا أنت بتسرق الحصير حق المسجد معهم حصير مساكين فرحانين، قال له لا أنت قفل المسجد من الخارج، قفل ما بسرق ما بقدر أخرج ما لا بسرق شيء، قال لا أخرج حسن، قال أنا غريب اتجع، قال ها لا تكثر كلام، سحبوا على رجله دي 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 إلى عند الباب، هو قال قرت عيني بفعل الرجل هذا معين، فرحت وسحبوا سحبوا لما عند الباب قفل الباب، ايش بقي في الخارج مشين يذكر شوت برد أثر نار هناك مخبز واحد، قال قربنا من هذا يساعدنا على التدفئة حتى أقدر أن أتلو وأذكر بحضور، قرب من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجل يشتغل معه محواش حقة النار، قال بس أشار إليه كذا، قال اسكت جلس محله، قلت عجيب واحد سحبنا حتى خرج من المسجد وهذا معه محواش ويقول يسكت ما رد السلام عليك، لا عاد يجي يضربنا بس بقي محله يذكر ذلو الرجال، كمل شغل كمل الشغل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال جاي جلس إليه، قال له من أنت؟ قال أنا رجل من بلد كذا كذا، ما أنا من أهل البلد لكن ما تخيف الله من أهل هذا البلد فلان بن فلان قبل سنين ومعه أطفال ليس لهم من يعولهم، فلحق الأخوة حبست نفسي عليهم حتى قبروا، لما ردت السلام عليه من أول؟ قال كنت في عمل مستاجر عليه فخفت أن أشتغل برد السلام عليك وخضابك فأنقص قصر في العمل الذي مسي عليه فيحاسبني له، قال علمت أنه ودي من أولياء هذا، قد كبر الأولاد أولاد أخي وهم الآن يغتنون يقدرون يشتغلوا بأنفسهم، فما عاد بقي لي طمع في الدنيا إلا مطلب واحد، يشو قال سألت الله أن يجمعني بإبراهيم بن آدم بحكمة حق خروجه من هناك، مجيئوا للقرية دي وخروجه من المسجد سحبوا على رجله كل شيء، تعجب قال ها هو قد جاءك مسحوبا على رجله بالقوة، شوف إجابة من الله لك لبى دعاك وهو إبراهيم بن آدم جاءك، الله بتهجبه قال أنت إبراهيم بتهجبه، وحصلت الساعة المباركة بينه وبينه ورد العمل لأصحابه وراح فلقي ربه سبحانه وتعالى، قال ما عاد باقي لي شيء في الدنيا إلا أن ألقى إبراهيم، قال ها هو قد جاءك مسحوب على بطنه، وهذا الجنيد بن محمد قال له قال إلي الساعة، قال من غير موعد يا سيدي، قال بلى سألت الله أن يحرك لي قلبه، قال قد فعلي ما حاجتك، خلاص قد حرك قلبي وقد ما أتخلنا لا أقدر أجلس ولا أقوم ولا أصلي ولا أنام لما أخرج قد فعل فما حاجتك، قال أسألك متى يصير داء النفس دواها، قال إذا خالفت هواه، إذا خالفت النفس هواه، قال نفسه هيا نفس سمعتي ولا ما سمعتي، وجنيد قال سبع مرات جاوبت على شبه هذا، أبيتي لن تسمعي من الجنيد، ها قد سمعتي السلام عليكم مع السلام عليكم روح طيب. وما من عاقل قال إلا وهو راض باحتمال المشقة في سفر وتعلم صناعة وغيرها شهرا ليتنعم بدهرا وكل العمر، هذا أول كان شهر يتنعم دهرا، لأن انعكس الأمر ها يشتغل سنة
من شان يجي لعند أهله شهر فيعطونه إجازة شهر في السنة، لا بعضهم يروح يسافر في الخارج يجي بعد سنة وسنتين عودة شهر شهرين، لا كان السابقين أول لما يروحون شغل وتجارة يصلح له شغل شهر شهرين مشان باقي السنة يجي بعد عند أهله ويرتاح. بعدين يوم تطورنا تقدم الأسار إلا يروح يكد ويتعب سنة وسنتين ويجي يقول له عد شهرين ثلاثة أشهر أو لا أن أساعده أعطوا من العمل جاز 4 أشهر وما عدت كمان. أما عايش يقول له العمل مضيع له عودة 6 أشهر ولا أسبت أكمل عليه أو لا. قال إذا كان هذا في حياتنا الموجودة وكل العمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا، فلا بد من الصبر المجاهدة، فعند الصباح يحمد القوم السرعة الذي سروا في الصباح يحمدون أنهم هناك واصلين ذولاك جالسين في المحل ناموا يجيهم سباع ولا يسري عليهم سيل ولا يحصل لهم شيء، هم ذولاك قطعوا الخطوات ومشوا في الطريق وتذهب عنهم عمايات الكراء كما قال علي رضي الله تعالى عنه. بعد يقول لك في عندنا فصل يظن الإنسان بنفسه أحيانا أنه حسن الخلق، قال بعطيك العلامة، قد يظن من جهد نفسه أنه مجهد حتى ترك فوحش المعاصي أي ظواهرها وكبائرها أنه قد هذب نفسه، فلا بد من يضع علامة حسن الخلق عشان تعرف صدق قد تهذبت ولا عادك. فإن حسن الخلق هو الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد. قال إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة، أخرجه أبو داود. هذه العلامات جبين، تحب الغير ما تحب تكرم، تزهد في المتاع الفاني، قلة منطق فيما لا يعنيك، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم صح ولا شرطهما. اسمع، وأولى ما يمتحن بحسن الخلق يا من يدعي تهذيب النفس، اسمع، الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ولهذا يقولوا من شكا من سلوك سوء خلق غيره دل على سوء خلقه، شكاية دي دلال على أنه سيء الخلق، لو كانوا حسن الخلق ما يشكو من سيء الأخلاق، إلا يتهذب عادوا يتهذبوا يفرحوا لأنه قال علمنا. كما سمعتم بعضهم يخرج إلى محل بيع الرقة فيشوف أشرس واحد اللي هو أتعب وأشد يقول هذا هو بنشتري، ليعلمنا إحنا الأخلاق. سمعت، تمتحن حسن الخلق بالصبر على الأذى. قد قال أنس رضي الله عنه كان يمشي صلى الله عليه وسلم فأدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية حتى نظرت إلى عنق رسول الله قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال يا محمد ايش معه ذا السؤال المهمة الحاجة اللي جاء، يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك، وذا الحركة كلها وذا الجفاء كله وذا الشد حتى يأثر على عنقه الشريف، ها وايش السؤال ايش المهم، هب لي من مال الله الذي عندك، عاد بس ماشي غير هذا. هل تفهمت يا رسول الله؟ وضحك ما أمر بعضها قال أطول رجال رواه البخاري ومسلم. اللهم صل عليه. الجواب على هذا التعنيف هذا الجفا تبسم، هذا الجواب أطول رجال فلوس اللهم شل المال. خرج إبراهيم بن آدم يوم إلى بعض البراري استقبله جندي قال أنت عبد، قال نعم، ما هو عبد عبد الله يقصده، قال أين العمران؟ محل الديار والبيوت، أشار المقبرة. قال جندي إنما أردت العمران، ديار مساكن الناس، ما هو هذا، هذه مساكن في نظر إبراهيم بن آدم هذه المساكن الحقيقية، الناس يسكنوا فيها أكثر من ذيك،
إذا حضر جلس هناك 10 سنين 15 20 سنين أنا يجلس 100 200 300 400 كثير. هذا المسكن هذه المساكن. فقال هو المقبرة عمران هو المقبرة. العجب غاض ذلك ضرب رأسه بالصوت أطلع ضربه شجه ورده البلد قال تعال أنا بس حبه ودخله البلد استقبله أصحابه قالوا ما الخبر أخبرهم الجندي ما قال له مش هذا مسكن تفجر الحين ما يعرفوا إبراهيم إيش معه قال ذا واحد عبد كلمته قلت الناس قال فسألوا عن العمران روين المقبرة أول مرة ثاني مرة ضربته في رأسه وسبته معي لهنا قالوا له هذا إبراهيم بنات اسمه معروف كان في العالم الإسلامي فنزل عن فرسه قبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه قال له ما عرفتك وقال له بعد ذلك وانت ليش قلت لنا عبد لما قلت له أنا عبد قال إنه لم يسألني عبد من أنت فقال أنت عبد قلت العم لأني عبد الله أنت عبد في الإنسان ولا ذا بقول لا عبد الله نعم أنا عبد الله فلما ضرب راسي سألت الله له الجنة شفت الأخلاق هاي دحين قلت لك مهذب بالعادة لا تدعي انتبه امسكت همك انت حسن الخلق شوف الكلام قلت لك كذا ولا عادك بس لا تدعي روح طهر هسه وصلح نفسك حتى تقع حقيقة حسن الخلق حقيقة تكون حقيقة حسن الخلق قال لما ضرب راسي سألت الله له الجنة قال له كيف قد ظلمك قال علمت أنني أوجر على ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني سؤال سهل عن الحسن الخلق قال أدناه احتمال الأذى أدناه ذا وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له هذا أدناه عندهم حسن الخلق إيش هو؟ قال أدناه احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له هذا ما ينبغي ندعي حسن الخلق لكن نطلب حتى نحسن أخلاقنا قيل له إن ويس القرني قيل إن ويس القرني رضي الله عنه كان إذا رأى صبيان يرمونه بالحجارة كان يقول يا إخوتاه إن كان ولا بد ارموني بالصغار قال حتى لا تدموا ساقي تمنعوني عن الصلاة قال قوم بعدين في الليل قوم رجلي مكسرة قال له صغير صغير فرحوا أنفسكم مشوا فرحكم دعوكم رموا بس صغار 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 جيبوا كبير رضي الله عنه ايش هذا الاخلاق الاحتمال هذا وشتم رجل الاحنف بن قيس وهو لا يجيبه كان يتبعه فلما قرب من الحي وقف اللي يكمل هذا كمل قال ما لك ليش تقفل قال ان كان قد بقي في نفسك شيء فقوله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك قال ان سيدنا علي كرم الله دعا غلاما فلم يجبه دعا ثانيا وثالثا فلم يجبه وجنبه هنا قريب بغى في حاجه ما جو قال اما تسمع قال بلى عاد يسمع شوف ثلاث مرات قال فما حملك على ترك اجابتي قال امنت عقوبتك فتكاسلت قال امضي فانت حر لوجه الله خلاص